أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الخامسة من محطات الاستصحاب، والتي كانت تعد خاتمة في كلمات المحققين في السابق، مع أن ما يبحث فيها لا يجدر به أن يكون خاتمة للاستصحاب، ذلك أن العلاقة بين الاستصحاب وبقية الأدلة الشرعية والأصول العملية تدخل في صلب عملية الاستنباط وهندسة أدوات الاستنباط من حيث التقديم والتأخير. من هنا ارتأينا أن نجعلها في صلب المباحث، وعنونا هذه المحطة بأنها عبارة عن العلاقة بين الأمارة والاستصحاب. طبعا هي العلاقة بين الأمارة والأصول العملية، نحن عنوناها بالاستصحاب لما يعنينا هنا، ويتضح الأمر في بقية الأصول العملية في الأثناء. وبينه أي الاستصحاب وبين الأصول العملية، واضح يعني العلاقة بين الاستصحاب والبراءة مثلا. والجهة الثالثة من الباحث بين الاستصحاب وبينه، أي العلاقة بين الاستصحابين، بس لما قلنا بينه وبين الأصول العملية لا داعي بعد لهذا العنوان الثالث حتى لا يطول العنوان بلا طائل. قد يقول قائل لماذا أيضا وضعتم الثاني، خلوا الأول في العلاقة بين الأمارة والاستصحاب، وبدل هذا العنوان فيكم تقولوا في العلاقة بين الاستصحاب والأدلة الشرعية، لكن الدليل عادة لا يطلق على غير الأمارة اصطلاحا، لذلك عنونا عنوانا ينقسم إلى قسمين. وقد اتضح من هذا التوضيح أن مواقف البحث لابد أن تكون ثلاثة: العلاقة بين الأمارة والاستصحاب، وقلت قبل قليل هو بحث عن العلاقة بين الأمارة وبقية الأصول العملية، بس أنا بعنونه بالاستصحاب لأن في بعض الخصوصيات خاصة بالاستصحاب. الموقف الثاني في العلاقة بين الاستصحاب وبقية الأصول العملية. الموقف الثالث في العلاقة بين الاستصحابين. ثم بعد ذلك نعقد خاتمة لبحث صغروي، وهو العلاقة بين الاستصحاب وبعض القواعد الفقهية المهمة، وسيتضح في كل واحد في مورده ليش عنونا بهذا الأسلوب. البحث يقع في الموقف الأول المعقود لبيان العلاقة بين الأمارة والاستصحاب، الدليل والاستصحاب. لابد في البداية من تمهيد بذكر أمرين. الأمر الأول في بيان إشكالية البحث، لماذا وجد هذا البحث؟ نحن نعلم أن الحكم الشرعي إما أن يعلم بالقطع واليقين، والمقصود من اليقين الحالة الوجدانية اليقينية وليس التطبيق على الواقع الخارجي، لأنه يشمل البحث الأصولي حالات الجهل المركب أيضا، فلا كلام هنا. وإما أن لا يعلم باليقين فيكون الحكم الشرعي الواقعي مشكوكا، والمراد من الشك في المقام الشك بالمعنى الأعم، ما يشمل الظن المنطقي. وحينئذ يعلم أنه لا ينتهى إلى الحديث عن الدليل إلا في مورد لا يعلم فيه الحكم الشرعي وجدانا، أي في طول الشك في الحكم الواقعي. ولا يخفى أن الشك ثبوتا، أن الشك المذكور ثبوتا لا يفرق فيه بين ما يسميه الأصولي بالدليل والأمارة وبين ما يسميه بالأصل العملي، إذ في الاثنين ثبوتا، وأؤكد على كلمة ثبوتا، لا تصل النوبة إليه إلا إذا شككنا في الحكم الشرعي الواقعي فلم ينكشف لنا انكشافا تاما. فخبر الواحد كالاستصحاب والبراءة من هذه الجهة، أي من جهة أخذ الشك ثبوتا في موضوعه، ولولاه لما انتهت النوبة إليه. هنا تتولد الإشكالية، إذ يقال إن الأمارة بدليل حجيتها واردة في مورد الشك ثبوتا، فيثبت الدليل حجيتها سواء سيرة أو مفهوم آية النبأ أو أي دليل آخر، وكذلك الاستصحاب في الشبهة الحكمية، الكلام في الشبهات الحكمية فعلا، ومنها يعلم الكلام في الشبهات الموضوعية، تتصور الأمارة أيضا في الشبهة الموضوعية مثل البينة مثلا أو خبر الواحد بناء على حجيته بالموضوعات. الاستصحاب أيضا أخذ في موضوعه الشك في البقاء، من هنا لأول وهلة قد يقال بالتعارض الحقيقي، إذ كلاهما لأول وهلة بلحاظ الموضوع الثبوتي في رتبة واحدة، إذ أخذ في كل منهما ثبوتا الشك في موضوعه، أي هو حجة على تقدير الشك في الحكم الشرعي الواقعي. من هنا ينشأ التساؤل، لماذا لا تتعارض الأمارة مع الاستصحاب؟ ومنه يعلم بقية الأصول العملية، ومن ذاك الطرف تعلم بقية الأمارات أيضا كالشهرة الفتوائية مثلا بناء على أنها أمارة حجة عند القائل بها. وفي مقام الجواب على هذا نقول قد تسالم المحققون، ونحن نشعر بهذا أيضا وجدانا، أنه لا بد من تقديم الرواية ولو كانت خبرا واحدا على الاستصحاب فضلا عن بقية الأصول العملية كالبراءة. ومن هنا صار المحققون بصدد البحث عن وجه التقديم المذكور، بعد الفراغ عن أصل النتيجة، إذ لا ينبغي الفراغ عن النتيجة ما لم تسقنا الأدلة إلى ذلك، إذ علم الأصول كما لا يخفى علم نظري ليست فيه إجماعات تعبدية وما إلى ما هنالك. فإذا لم يمكننا إقامة دليل يشكل الأمر على مستوى النتيجة، وإن كنا وجدانا لنا هذا الإشكال، لكن هذا الوجدان يحتاج إلى تفسير وتبرير. من هنا صارت همم المحققين متوجهة إلى بيان وجه التقديم، وقد نشأت مسالك ثلاثة. إذ ذهب بعض المحققين وعلى رأسهم صاحب الكفاية، طبعا أنتم تعلمون يا إخوان أن هالأبحاث ما موجودة في كلمات الأصوليين الأوائل والمتقدمين، بدأ البحث عن هكذا أمور من زمن الوحيد البهباني إلى أيامنا. نواة البحث بدأت عند الوحيد، كانوا يكتفون بوضوح أن الدليل يقدم على الأصل العملي. أصلا فكرة الوصول العملية أيضا ما كانت واضحة بالكامل. تذكروا بداية الاستصحاب، نحن أسلفنا أن الاستصحاب كان ضمن الأدلة العقلية. الكلام في استصحابنا نحن المتأخرين، متأخري المتأخرين، الذي هو أصل عملي. تبلور فكرة الأصل العملي ما كانت واضحة الوضوح. أقول ذهب المحقق الخراساني إلى التقديم بالورود، وهو مصطلح أصولي معروف، وفي المقابل ذهب جماعة من المحققين ومنهم المحققان العراقي والنائيلي ومن تبعهما إلى أن التقديم، ويظهر هذا من الشيخ الأنصاري. وليش نسبناه للنائيلي والعراقي؟ لأن الشيخ الأنصاري ما أوضح المبنى بشكل كامل. هذه طبيعة الأبحاث عندما تطلق لأول مرة، تتطور تدريجيا إلى أن التقديم بملاك الحكومة، وهو مصطلح أيضا أصولي يحتاج إلى شيء من البيان، لكن أصل إطلاق المصطلح موجود بكثرة في كلمات الأصوليين. ونسب إلى بعض المحققين مسلك ثالث، وهو مسلك التخصيص أو التقييد. إذا الدليل عام بصير تخصيص، إذا مطلق بصير تقييد. الملاك واحد، وهو الذي يعبر عنه الشهيد الصرغ بالقرينية النوعية في مقابل الحكومة اللي هي قرينية شخصية. هذه اصطلاحات ما مهمة. من هنا لابد لنا من البحث في هذه المسالك الثلاثة. هذا الأمر الأول في التمهيد. الأمر الثاني، لا إشكال ولا ريب أن من المهمات في عصرنا معرفة هذه المصطلحات والبحث عنها بدقة، ذلك أن الذي يظهر لنا من كلمات الأصوليين تفاوت في إطلاق هذه المصطلحات. فنجد مثلا في مدرسة الشيخ الأنصاري قد يعبر عن الورود بالحكومة، وبعضهم عبر عما سماه المحقق الخراساني هنا ورودا بأنه حكومة ومن أقسام الحكومة. ومصطلح الحكومة قد يطلق في بعض موارد الورود. من هنا يكاد يكون كل محقق أو مدرسة لديه مصطلح. طبعا التخصيص والتقييد واضح ما في خلاف عليه كاصطلاح، لكنني أعتذر عن البحث في حقيقة هذه الأمور هنا، لأنني بحثت عنها مفصلا في مباحث الأدلة اللفظية، إذ كان كانت المحطة الأخيرة من مباحث الأدلة اللفظية هي العلاقة بين الأدلة الشرعية، البحث المعروف ببحث التعدل والترجيح أو تعارض الأدلة الشرعية. وهناك ارتأينا أن نجمع المباحث التي تحمل هذا العنوان، عنوان العلاقة مش تعارض بالأدلة الشرعية، في مكان واحد، وعممنا بحث التعارض. وسبقنا في هذا أستاذنا السيد الهاشم الشهروري رضوان الله عليه في إعادة تصنيف تقريرات أستاذي في الشهيد الصدر. شهيد الصدر بالأساس ما بحث عن الورود والحكومة هنا، بحث عنها في مباحث مسألة الضد والتزاحم، لكن نحن جمعنا كل المباحث اللي تحمل عنوان العلاقة بين الأدلة الشرعية هنا بما فيها بحث التزاحم اللي هو من مهمات المباحث. هناك بينا المصطلحات بدقة، بحثنا عن الأقسام بدقة، ناقشنا. لا نستطيع هنا ولا يعنينا أن ندخل في تفصيل هذا البحث. نعم في هذا الأمر الثاني نحن مضطرون للتذكير فقط إلى بيان ساذج لهذه المصطلحات. أما الورود فيراد منه رفع أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر حقيقة، إذا فالورود لا يكون إلا في مورد وجود دليلين، أحد الدليلين هو الرافع للموضوع من الدليل الآخر، لا بمعنى رفعه لتمام موضوع الآخر على مستوى الجعل، بل المقصود الرفع من الموضوع ولو مصداق من مصادقه، كما لو جاء دليل يقول أكرم كل عالم وجاء دليل آخر يقول لا يجب إكرام العالم زيد، لا 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 هذا التخصيص، لا عفوا، وجاء دليل آخر قال زيد ليس بعالم، أخرجه موضوعا مش حكما، هذا إخراج حكمي. وهذا الفرق بين التخصيص والورود. أما وهذا واضح، لو كان الخروج، أرجو الانتباه، من الموضوع خروج حقيقي ولكنه لم يكن بدليل ثان، أنت وحدك علمت من طرقك أو بوجدانك أن زيد ليس بعالم، فالنتيجة واحدة، لكن هذا في الاصطلاح والتخصص، بمعنى أنني بالوجدان اكتشفت عدم شمول الدليل له، وهذا هو الفرق بين التخصص والورود. فالورود لا يكون إلا بالإخراج عن الموضوع بدليل. إذن فالورود والتخصص يتشابهان من جهة ويختلفان من جهة، هما واحد في أن الخروج خروج حقيقي تكويني يختلفان في أن الثبوت يكون وجدانيا فيكون تخصصا في الاصطلاح. هذا ما له ثمرة أصولية، تخصص أولون ما. وفي الآخر يكون بالدليل، هذا صار اسمه ورود. في له أقسام وتفاصيل وتطويلات لا يهمنا فعلا التعرض لها، ما يهمنا هو ما يهمنا في بحثنا فقط بهالمقدار نتعرض له، وهو أنه حيث قد اتضح أن أحد الدليلين يخرج من الموضوع حقيقة، نقول تارة يكون الإخراج بلسان الإخبار كما مثل زيد ليس بعالم، وأخرى يكون بلسان الإنشاء والتعبد، كما لو ورد دليل يقول أنت في سعة ما لم تقم حجة، ثم جاء دليل وقال خبر الواحد حجة، أرجو الانتباه للأمثلة، فالدليل الثاني جعل مصداق حقيقي من مصادق الحجة، ولو كانت حكايته عن الواقع ليست قطعية.
شو هذا بصير اختلاف تاني عن التخصص، لأن هذا ممكن يدخل بالموضوع، التخصص مش بس بيخرج.
أي مو مشكلة، مو مشكلة، هذا مش هذا اختلاف ثاني بس مو مهم، يعني مش منظور في محل بحثنا. جيد، هذا كل المباحث اللي انت اسا بتجي بذهنك انا بحثها هناك، لكن انا بدي اختصر لان هذا توطئة بس للبحث، هو مش صلب البحث. وقد يكون من باب الادعاء كتنزيل الأمارة علما، وان كانت مدرسة المحقق النائم تسمي هذا حكومة، ولا أريد الآن أن أبحث لأن هذا بحثين ونحن في مكان آخر. بهذا قد اتضح مصطلح الحكومة ومصطلح التخصص معه. المصطلح الثاني الذي يحتاج إلى بيان مصطلح الحكومة، المقصود من الحكومة أن يعد الإنسان كلاما بنفسه، يعني أداة شخصي، ليكون متصرفا في كلامه الآخر على خلاف ظاهره، والتصرف أيضا تصرف موضوعي. غاية الأمر لا يكون الإدخال هنا أو الإخراج حقيقيا، بل يكون إدخالا وإخراجا مجازيا ادعائيا. كما لو قال الشارع الربا حرام، ثم قال لا ربا بين الوالد والولد، وبين الزوج والزوجة، وبين المسلم والكافر، فإن هذا لا يعني أنه ليس ربا حقيقة، القرض بزيادة موجود حقيقة. نعم يريد الشرع أن يقول بنظري هذا ليس ربا. شو يعني ليس ربا يا عزيزي؟ أنت بما أنت شارع شو قصدك؟ يعني هو يقصد إخراجه حكما، يعني لا يحمل حكم الربا عندي، لكنه يتوسل لإخراجه بأسلوب أدبي فيخرجه عن الموضوع إخراجا تعمليا تعبديا. لذلك سميناه مجازي مش حقيقي. ومثال الإثبات كما لو قال لا صلاة إلا بطهور ثم قال الطواف بالبيت صلاة. طب يا أخي الطواف يجانب القبلة دائما بينما الصلاة لا تكون إلا مع القبلة اختيارا يعني. كيف يجانب؟ أنت إذا بتعطي مقاديم بدنك للكعبة أثناء الطواف بطل الطواف، بدك تعطي جانبك الأيسر. تنزيل نزل الطواف منزلة الصلاة، والمقصود إثبات شرطية الوضوء الطهور مثلا أو بقية الشرائط مثل طهارة اللباس إلى آخره أو حلية الملبوس أو كونه مذكى أو مما يؤكل لحمه. فينزل بعموم التنزيل منزلة الصلاة فيما تحتاجه إلا ما خرج بدليل وهو بيان الكيفيات مش بس القبلة الطواف رقم تلك أوراد وأذكار وقرآن ودعاء إلى آخره تسبيح. طيب هنا أدخل مصداقا في الصلاة وهو شو صلاة حقيقية؟ قطعا صلاة حقيقية. المقصود أيضا ليس إدخالها صلاة، المقصود إعطاءها نفس شروط الصلاة إلا ما خرج بالدليل. هذا شو اسمه صار؟ هذا صار اسمه حكومة. طبعا في حكومة تفسيرية، في حكومة تنزيلية، كما لو قال أعني كذا كما لو قال. ويشترط في الحكومة نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر إما بالصراحة والوضوح كما لو قال أقصد كذا أعني كذا، وإما بالقرينة العرفية. ولو لم يصرح يقال لولا هذا الدليل، يعني لولا وجود المحكوم كان هذا الدليل حاكم لغو ما إلى معنى. بالتوفيق بينهما واضح أنه ناظر إليه وإن لم يصرح بالكلام، لأنه مرة قذا يقول أقصد بكلام الكذائي أعني بكلام الكذائي، هذه حكومة صريحة، هذه حكومة مضمرة تسمى. هذه تفاصيل مش مهمة عندنا، وهذه أطلق عليها الشهيد الصبر في أدبيات مدرسته القرينية الشخصية. طبعا أوهمت شيء أنا تعرضت له هناك في بحث الأدلة الشرعية، العلاقة بين الأدلة الشرعية، قال هذا اسمه إعداد شخصي مقابل الإعداد النوعي في باب التخصيص والتقييد، وهذا بيولد شبهة. شو هي الشبهة؟ إنه هذا إعداد شخصي مش محكوم لضوابط عامة عرفية، ذاك إعداد نوعي محكوم لضوابط نوعية عرفية. أقول ليس هذا مقصود الشهيد الصدر، كلاهما محكوم لضوابط عرفية عامة. إذ الشخص إنما استخدم أسلوب التفسير لأن النوع يستخدمون أسلوب التفسير. لذلك أنا ما بوافق كثير على مصطلح القرينية الشخصية. دائما الإعداد صغرويا هو شخصي في التخصيص والتقييد، وهنا الأسلوب أسلوب عرفي دائما نوعي، فلا يبقى للمصطلح محل أنا في نظري. مو مهم الآن، هذا فنقلية ها، يعني مناقشة فنية ها، إن قلت فنيا مو مهمة هذه. المصطلح الثالث مصطلح التخصيص. التخصص اتضح، مصطلح التخصيص واضح، إخراج حكمي مش موضوعي، والتقييد كذلك. يعني بتقول أكرم كل عالم ثم تقول لا تكرم العالم الفاسق، أكرم ولا تكرم لإخراج حكمي وليس موضوعي. أنت ما قلت الفاسق ليس بعالم عندي، اعترفت له بعلمه، لكن لأنه فاسق أخرجته حكما، فالنظر إلى الحكم حينئذ وليس إلى الموضوع. وإن كانت النتيجة هو والحكومة واحدة، لكن الحكومة أبلغ في التعبير. يعني مرة بيقول لك يحرم الربا، لا يحرم الربا بين الوالد والولد، هذا بصير شو؟ تقييد. مرة أخرى بيقول لك لا ربا بين الوالد والولد، أبلغ أخرجه وكأنه ليس بربا، لأن المال واحد كأنه بين الأب والابن، الجيبة واحدة. ها في مصطلح رابع بدي وضحه قليلا وأختم إن شاء الله اليوم إلى درس الغد. المصطلح الرابع هو مصطلح التوفيق العرفي، لأول من استخدمه فيما أعلم المحقق الخراساني، وهي العلاقة بين العناوين الثابتة للأشياء بعناوينها الذاتية، بين الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الذاتية والأحكام الثابتة للأشياء بعناوين طارئة طولية، مثل الصوم واجب ومثل لا ضرر ولا ضرار، لا حرج لا عسر، يعني الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها والأحكام الثابتة للأشياء بعناوين طارئة عليها، يعني خصوص حال الضرر، خصوص حال العسر، خصوص حال الحرج. ها انتبهتوا؟ هنا النسبة عموم خصوص من وجه، فش بالتخصيص بالتقييد بالحكومة الإخراجية والتنزيلية، النسبة الحقيقية هي عموم خصوص مطلق. انتبهتوا؟ بينما هنا النسبة عموم خصوص من وجه، إذ الصوم طارة يكون ضرريا وأخرى غير ضرري، وأي دليل عبادي آخر، أي واجب أي حرام نفس الشيء، والضرر طارة يكون صوما وطارة يكون غير الصوم، يلتقيان في الصوم الضرري ويفترقان في الضرر غير الصوم وفي الصوم غير الضرري، واضحة؟ في نسبة العموم والخصوص من واجب يقال يتعارضان في مادة الالتقاء، إذ كل واحد منهما يثبت حكما يعكس الآخر، أليس كذلك؟ بينما هنا لا إشكال ولا غير في أن لا ضرر تتقدم على أدلة الأحكام الأولية، مع أنه ما وردت بعنوان الموضوع بخصوصه ولا الحكم بخصوصه، ما هو حتى تكون الحكم بخصوصه بل يكون الموضوع واحد، مثل أكم كل عالم لا تكم العالم الفاسق، نسبة عموم خصوص من مطلق، هنا لا ضرر عامة تشمل الصوم وغيره مصادقها كثيرة، مش بخصوص الصوم، الصوم من تطبيقاتها، لكن لا إشكال ولا ريب في أن لا ضرر في مورد الصوم الذي يصبح ضرريا مقدمة، هذا ما في بحث عند المحققين، بأي ملاك تقدم؟ ما فينا نقول بملاك الحكومة ولا فينا نقول بملاك التخصيص والتقييد. هنا ابتكر مصطلح جديد للشيخ الأخنت الخراساني رضوان الله عليه صاحب الكفاية، قال يقدم بملاك التوفيق العرفي. شو مقصودك؟ هو قال، وهو ببحث لا ضرر من الكفاية، قال المقصود بهذا، وأنا أوضحته في عند بحثنا لقاعدة لا ضرر، قال مقصودي هو وضح هو أنه إذا عرض الدليلان الصوم واجب لا ضرر ولا ضرار على العرف لا يتحير العرف في التوفيق بينهما ولا يلحظ النسبة، شو هي؟ تباين، تساوي، عموم خصوص مطلق، أيا تكن النسبة، العنوان المأخوذ في أحد الدليلين مقدم على العنوان المأخوذ في الآخر، وأنا أصرح أكثر من هذا، العنوان الثانوي دائما مقدم على العنوان الأولي. هذا تمام الكلام في بيان المصطلحات. بعد ذلك لابد من عقد البحث في جهات ثلاث في هذا الموقف بعد ما انتهى التمهيد بأمرين، الجهة الأولى في تقديم الأمارة على الاستصحاب وبقية الأصول العملية بملاك الورود، ها، والثاني بملاك الحكومة، والثالث بملاك التخصيص، وقد يطلع معنا رابع بملاك التوفيق العرفي إذا وجدنا عليه أدلة، مو مهم، وإن كان ما في عندنا رابع، أنا أقول لأن صاحب الكفاية اللي ذكر التوفيق العرفي هنا قال ما إله محصل هذا التوفيق العرفي، إما يرجع إلى التخصيص وإما إلى الحكومة وإما إلى الورود، ما في شيء ثالث رابع. فعلى هذا الأساس نعقد البحث في جهات ثلاث. الجهة الأولى في التقديم بملاك الورود، يأتي البحث وهو مدعى صحف الكفاية، يأتي البحث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.